الوجه الثامن،
صفحة 43، الموضوع التاسع، لن أعود، للسيدة ألفة الأدلبي بتصرف من مجلة الثقافة الدمشقية. كان وجهه يترك في النفس انطباعا لا يزول، فهو يوحي ببسالة وشجاعة، وقد انعقد حاجباه، وفي وسط جبهته عقدة قلما تنفرج تركت له غضونا عميقة في جبهته العريضة لا يحملها من كان في مثل عمره، لم يتجاوز 30 إلا قليلا. أما نظراته فكانت ثاقبة عميقة تدل على رجولة وقوة شكيمة، هامش رقم 1 الشكيمة هي الأنفة والإباء، وصلابة ميراس، هامش رقم 2 الميراس الممارسة والمعالجة. وأنفه كان شامخا يبدو كبيرا في وجهه المستطيل، وذقنه كان بارزا إلى الأمام قليلا، أما شفتاه فغليظتان مطبقتان بحزم. وإذا كنت موفور الحظ وقدر لك أن تراه ضاحكا أو مبتسما، فإنك ترى شفتيه تنفرجان عن أسنان فضية تبدو ناصعة البياض بجانب سمرته الدكناء، يشع في عينه بريق يضفي على وجه العبوس براءة طفل. أما قامته فكانت أميل إلى الطول، وفي مشيته تبدو خيلاء قد تكون عادة أصيلة، وقد تكون آتية من لباسه المهيب الذي يضفي عليه روعة ومهابة. كانت هذه صفات الملازم أحمد ابن رزوق الذي تلقى ذات يوم من أيام سنة 26 و900 وألف نبأ نقل فرقته من بلدة مراكش إلى دمشق. وفرح الملازم الشاب بهذا النبأ فرحا لم يسبق له عندما كان يتلقى أوامر النقل من بلده مراكش إلى بلدان أخرى، فدمشق حبيبة إلى قلب كل عربي، يبدو اسمها دائما محاطا بهالة من مجد العروبة وفخارها. ويصل الملازم أحمد دمشق في يوم من أيام الربيع، وربيع دمشق ضاحك فياض يبعث في النفس بهجة وأنسى، ولذا لم يشعر أحمد بشيء من الوحشة التي يشعر بها الغريب عندما يؤم بلدا لأول مرة، ويخرج من توه يجول في الأسواق ويتعرف على معالم المدينة، فيدهش لهذا الشبه الذي يلمسه بينها وبين بلده البعيد. صفحة 44. وراعه ذات مساء أمر تلقاه من قائده الفرنسي يطلب منه فيه أن يكون على رأس فرقته في الصباح الباكر، فالجيش الفرنسي سيقوم بحملة على الغوطة لتأديب المعتصمين فيها من اللصوص وقاطعي الطرق. وتملكه وجوم وخوف، كيف يعرف تماما ما تعني كلمة لصوص وقاطعي طرق في معجم الاستعمار؟ وتساءل مستغربا كيف لم يتورعوا من أن يسوقونا ليحارب بعضنا بعضا في سبيل مصالحهم ومطامعهم. وركبه هم شديد لا قبل له به، راح يؤرقه طول الليل، وامتلكته حيرة شديدة، كيف يستطيع أن يحارب إخوته وأبناء قومه؟ معاذ الله أن تقوى يده على إطلاق رصاصة واحدة على ثوار الشام، كما أنه لا يستطيع التخلف عن المسير مع الفرنسيين، إن معنى ذلك هو التمرد وجزاؤه الإعدام. وفكر طويلا ثم قال جازما بعناد مغربي: الإعدام. ولمعت في ذهنه فكرة طارئة حولت مجرى تخيلاته، أليس من الخير له ولإخوانه عرب الشام ألا يعدم ويذهب دمه هدرا رخيصا بلا جدوى؟ ماذا عليه لو تريث قليلا؟ واستطاع أن يكظم غيظه غدا ويساير هؤلاء المستعمرين، ثم يسعى من طرف خفي يتعرف به إلى الوطنيين من أبناء دمشق. ما أيسر شرف الجهاد، فهو عربي والعدو مشترك والهدف واحد، وستشعره هذه الوحدة بشيء من برد العزاء. وفي الصباح الباكر كان على رأس فرقته يسير في طليعة الجيش المتوجه نحو الغوطة، وكان يبدو على ظهر جواده منكس الرأس منحني القامة، تضطرب في نفسه أحاسيس لا يدرك مداها إلا الله. ويصل الجيش إلى الغوطة التي كانت في ذلك الصباح في أوج سحرها، كأنها وهي قطعة من جنات الخلد بأشجارها السندسية الدانية القطوف وحقول قمحها تميد بسنابلها الريانة الخضراء. في هذه الجنة الوارفة الظلال كان يرى السكون مخيما على كل شيء، وكانت الأرض خالية من فلاحيها لأنهم تركوها واعتصموا في بيوتهم تاركين حقولهم وأعمالهم، وكثيرا ما قتلهم الفرنسيون وراء محاريثهم ثم جاءوا بجثثهم يعرضونها في شوارع دمشق مدعين أنهم من الثوار كي يبعثوا الرهبة والخوف في قلوب المواطنين. صفحة 45. وأخذ الجيش يجوب الغرطة حقلا حقلا وقرية قرية، فلا يعثر على أثر الثوار الذين كانوا يتقنون فن الحرب ويعرفون كيف يختفون وكيف يظهرون. وكان الملازم أحمد بن رزوق طوال الوقت صامتا يعبر وجهه عن هم وقلق، حتى أنكر رئيسه الفرنسي وجومه، ويمضي النهار ثقيلا متباطئا ويقبل الليل، فإذا اشتدت ظلمته يأخذ الجيش طريقه للعودة إلى دمشق خائبا، وقائده الفرنسي يتميز غيظا وحنقا. هامش رقم 3 يتميز أي يتقطع، وقائده الفرنسي يتميز غيظا وحنقا، وهو يتساءل أين الثوار الذين نراهم في دمشق كل يوم؟ أيهاجمون مراكزنا؟ وما كاد ينتهي من تساؤله هذا حتى أخذ وابل من الرصاص ينهال فجأة على مؤخرة الجيش فيردي عشرات الجنود صرعا، ويرتد الجيش ويرسل أنواره الكشافة فلا يرى أحدا، ولكن حقلا واسعا من القمح تتحرك سنابله الريانة وتتماوج، فيدرك القائد الفرنسي أنه الكمين فيأمر أن يرش الحقل بالنفط وأن توقد النار فيه، وما تكاد رائحة النفط تنتشر حتى يخرج من الحقل 10 رجال ينقضون على الجيش العرمرم بشجاعة لا حد لها، ويتساقطون في ساحة الشرف واحدا تلو آخر بعد أن يكبد الجيش خسائر فادحة. ويبرز القائد الفرنسي منتفخ الأوداج، هامش رقم 4 الودج عرق في العنق. ويبرز القائد الفرنسي منتفخ الأوداج يعد الجثث، ثم يقول بلهجة أرادها أن تكون ساخرة فجاءت برغمه جذابة مليئة بالإعجاب والتقدير، 10 فقط، ويصيح بالملازم أحمد ويأمره أن يفتش جيوب القتلى ويخرج ما فيها ثم يترجم له جميع ما في أوراقهم. يمتثل الملازم الشاب للأمر، وكل عرق فيه يضطرب وينقبض، ولولا قدرته العجيبة على ضبط نفسه والسيطرة على أعصابه لافتضح أمره. ثم يولي القائد ظهره وينحني على أول شهيد، وكان الشهيد شابا في مثل عمره، ويمد يدا مرتجفة إلى صدره فيخرج من جيبه أول ما يخرج مصحفا صغيرا هو كالأصل من مصحفه الذي لا يفارقه أبدا، فيضم المصحف إلى صدره بخشوع ويغمض عينيه لحظة فتتمثل له أمه وهي تودعه وتزوده بالمصحف. صفحة 46. ضارعة إلى الله أن يعيده إليها سالما، ويقول في نفسه لا شك في أن أم هذا الشهيد قد زودته بالمصحف كما زودتني به أمي، ويشعر بالحزن يذيب قلبه كأنه واقف أمام جثة أخ عزيز عليه، فيطفر الدمع إلى عينيه. هامش رقم 5 يطفر بمعنى يقفز، وهو الذي كان عصي الدمع لا يعرف التخاذل أبدا، ينتفض وتمتد يده دون إرادة منه إلى بندقيته يريد أن يفرغها في صدر القائد، وقد أخذ يشعره نحوه ببغض واحتقار يأكل قلبه، ولكنه عاد فتراجع وهو يقول لا لا، لن أموت من أجل واحد مهما كان كبيرا، سأقتل منكم العشرات بل المئات والأيام بيننا، ولكني لا أستطيع بعد اليوم أن أعود معكم أيها الأوغاد. هامش رقم 6 الأوغاد جمع وغد وهو الدنيء، لن أستطيع ذلك أبدا، سأبقى هنا أقاتلكم إلى جانب إخواني عرب الشام. ويصرخ القائد الفرنسي بلهجة قاسية نافذة الصبر: ما لك؟ ماذا وجدت؟ فيرد أحمد بن رزوق بصوت متهدج ولهجة متحدية: وجدت مصحفا صغيرا أريد أن أحتفظ به أنا. ولوى الفرنسي شفتيه مستهزئا ويقول بلا مبالاة: لك ذلك إن شئت، ثم ماذا؟ فيقول أحمد: وجدت منديلا مطرزا وصورة لخمسة أطفال. وكان ما في جيوب الشهداء لا يختلف عن ذلك إلا قليلا، وكان واضحا أن الثوار كانوا حريصين ألا يحملوا بطاقاتهم الشخصية لئلا يلحق السوء بأسرهم بعد استشهادهم. ويعود الجيش إلى دمشق مهللا يوهم نفسه بالانتصار، ولكن شخصا واحدا لم يعد. صفحة 47. أسئلة: السؤال الأول: من بطل هذه القصة ومن أي بلد هو؟ السؤال الثاني: متى وصل بطل القصة إلى دمشق وبما وصفتها الكاتبة؟ السؤال الثالث: ما العمل الذي أسنده الاستعمار الفرنسي إلى أحمد وما الهدف منه؟ السؤال الرابع: كان أحمد بين شعورين مختلفين يحار بينهما، وضح ذلك. السؤال الخامس: ما الفكرة التي لمعت في ذهن أحمد بعد أن تلقى الأمر بقتال إخوانه العرب؟ السؤال السادس: بما وصفت الكاتبة غوطة دمشق؟ السؤال السابع: كيف قابل الفلاحون السوريون دخول الجنود الفرنسيين الغوطة؟ السؤال الثامن: لما كان القائد الفرنسي يتميز غيظة؟ السؤال التاسع: كيف دبر الفلاحون كمينا للجيش الفرنسي وبما قابل قائده شجاعتهم؟ السؤال العاشر: ماذا وجد القائد الفرنسي في جيوب الثوار السوريين وما دلالة ذلك؟ السؤال الحادي عشر: كيف انتهت هذه القصة وما مغزاها؟ السؤال الثاني عشر: لو كنت في موقف أحمد هذا ماذا ستفعل؟ تدريبات: واحد، اختر عنوانا آخر لهذه القصة غير ما ذكرته الكاتبة. اثنان، تعرف على عناصر كتابة القصة وهل استوفتها هذه القصة. ثلاثة، وضح معاني المفردات الآتية بعد الرجوع للمعجم: شامخ، يكظم، السندس، خيلاء، يمقت، تميد. صفحة 48. غضونا، متورع، الوارفة، يؤرق، يأم، عرمرم، يكبد، ينهال، متهدج. أربعة، وضح نوع الصورة البيانية في الجملة التالية: ربيع دمشق ضاحك فياض. خمسة، أعرب هذه الجملة: لوى الفرنسي شفتيه مستهزئا. ستة، اضبط هذه العبارة بالشكل: ويصل الجيش إلى الغوطة التي كانت في ذلك الصباح في أوج سحرها كأنها وهي قطعة من جنات الخلد بأشجارها السندسية الدانية القطوف وحقول قمحها تميد بسنابلها الريانة الخضراء. سبعة، هل سبق لك زيارة الغوطة؟ إذا كان الأمر كذلك فهل تستطيع وصفها لزملائك التلاميذ؟ ثمانية، اكتب ما يرادف الكلمات الآتية: دانية، اعتصموا، الرهبة، يجوب، يعثر. تسعة، هل تستطيع أن تفرق بين كلمتين وجوم وخوف في المعنى؟ عشرة، كيف تجيب عن السؤال: أليس من الخير له ولإخوانه عرب الشام ألا يعدم؟ أتجيب بنعم أو بلا وما السبب؟ حادي عشر، عدد شيئا من الصفات التي امتاز بها الملازم أحمد ابن رزوق. ثاني عشر، حاول أن تكتب قصة على غرار هذه القصة وتقدمها لأستاذك. صفحة 49. الموضوع العاشر: التلوث. الطبيعة جميلة ساحرة حافلة بآلاء الله وخيراته. هامش رقم واحد: حافلة أي مليئة، آلاء الله يعني نعمة. عاش فيها الإنسان ينعم بما أفاء الله عليه منها. هامش رقم ثلاثة: أفاء بمعنى منح. ولكنه لم يحفظ على الطبيعة فتنتها وسحرها، فقد تلوثت هذه البيئة وغض هذا التلوث مما كانت تحظى به من جمال. هامش رقم 4، غض بمعنى نقص. ومصادر هذا التلوث كثيرة دخلت على الإنسان مع تيار المدنية الدافق بخيره وشره. الأقذار والكمامات تلقي بها يد الإنسان على الأرض هنا وهناك، والمصانع تجمع نفاياتها حولها أو على مقربة منها، وتطرح ما تخلف من أحماض وكيماويات وزيوت في مياه الأنهار والبحار فتكدرها وتذهب بصفوها، وقد تفني الكثير من أسماكها وتترك منها كومات عفنة تزيد من تلوث البيئة. والمبيدات الحشرية تلوث الزروع والثمار وتحملها سموما ضارة كثيرا ما تقضي إلى جانب الحشرات على الطير والسمك والحيوان، وتخلف أمراضا خطرة تمتد إلى لحوم الماشية وأكبادها وألبانها. وقد تتسرب هذه المبيدات من مصانعها وخزاناتها فتفتك بالإنسان أو تسبب له العمى والتشوه. ولنا فيما حدث بمدينة بوبال بالهند عبرة وعبرة. والإشعاع الذي ينبعث من التجارب الذرية والنووية والنظائر المشعة له خطره على الصحة والحياة، وقد يمتد هذا الأثر سنين طوالا. ويرى علماء البيئة أن المصانع والمفاعلات الذرية تولد طاقة حرارية هائلة، وأن هذه الطاقة ستلهب جو الأرض وسترفع درجة الحرارة في الأنهار والبحار إلى حد يقتل السمكة ويقضي على تكاثره. والسيارات والحافلات، هامش رقم 5، الحافلات جمع حافلة وهي السيارة الضخمة. والسيارات والحافلات والشاحنات التي تجوب المدن والطرق ليل نهار تفعم الهواء بأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون، هامش رقم 6، تفعم أي تملأ، وغيرهما من الغازات الضارة. وليست السيارات بأنواعها هي، صفحة 50، وحدها التي تنفث سمومها في الجو، فإن مداخن المصانع تلقي إليه بسحب من الدخان تنتشر في آفاقه وتقضي على الأكسجين به. والطائرات التي هي أسرع من الصوت أشد خطرا على نقاء الجو، لأنها تفعم الطبقات العليا منه بمقادير مكثفة من الغاز غير التام الاحتراق، تمنع تكون غاز الأوزون الذي يقي خطر الأشعة فوق البنفسجية التي تحرق العيون وأديم الأجساد، هامش رقم 7، أديم أي الجلد. هكذا امتدت يد التلوث الرهيبة إلى حياة الإنسان، فتركت آثارها عليها كآبة وخطرا، طعام ملوث وماء يغص به شاربه، هامش رقم 8، يغص أي يعترض في حلقه، وماء يغص به شاربه، وهواء مشبع بالجراثيم، ومناظر شائهة تقذي بها العين، هامش رقم 9، شائهة بمعنى قبيحة. وقوله في الهامش رقم 10، تقذي بها العين، المراد ما تتألم به من مناظر. وضجيج هادر في المصانع والآلات. وصح العالم في الفترة الأخيرة إلى المشكلة، وأصدرت فيها النشرات وألفت الكتب، وأكثرها تلقي التبعة على الصناعة، ولكن المشكلة أبعد من أن تحمل الصناعة وحدها تبعتها، لأن لها مصادر طبيعية من غازات البراكين ومصادر أخرى من إهمال الإنسان وعدم مبالاته. ولقد أصبح علاجها يرتكز على الحس الجمالي والعلم وعلى الجهد الفردي، إنها في حاجة إلى فرد يحب الجمال في نفسه وفي غيره ويأنق به، هامش رقم 11، قوله يأنق به أي يعجب به، وحيثما يكن يساعد على أن تكون البيئة نظيفة جذابة. وحل المشكلة على المستوى المحلي في حاجة إلى أن تبنى المدن على نحو صحي نظيف، وفي حاجة إلى إشاعة الوعي الصحي بين أبنائها وبين أبناء القرى والريف، وإلى وضع القوانين المنظمة لمقاومة التلوث في البيت وفي الشارع وفي البحر وفي الجو. أما على المستوى العالمي فبعقد المعاهدات التي تحد من التفجيرات الذرية والنووية وتحرم إلقاء الزيوت والأحماض والنفايات في الأنهار والبحار، صفحة 51. وعلى العلم أن يصنع نظاما للمداخن تنقل به الدخان والغازات إلى ارتفاعات عالية، ولمحركات السيارات حتى تعطي أقل قدر ممكن من الغازات، وأن يجرب فيكثر من التجارب التي تجرى على المبيدات والمطهرات حتى تنحصر أخطارها في أضيق نطاق. وإن لم تواجه هذه المشكلة بما هي جديرة به من الفكر والعمل ومن الإعلام والتخطيط والتجريب على المستويين المحلي والعالمي، فستزداد أخطارها ويزداد العجز عن وضع الحلول الحاسمة لها. أسئلة: السؤال الأول، ما مصادر التلوث وما مدى ضرره على الإنسان والحيوان؟ السؤال الثاني، كيف تعالج ظاهرة التلوث وعلى أي المستويات تعالج؟ السؤال الثالث، أين تقع مدينة بوبال؟ السؤال الرابع، ما دور الفرد المعتاد في مكافحة التلوث؟ السؤال الخامس، ما فائدة غاز الأوزون؟ السؤال السادس، لو تركت هذه المشكلة ولم تنل ما هي جديرة به من الفكر والعمل فماذا سيحدث؟ تدريبات: 1. الطبيعة جميلة ساحرة حافلة بآلاء الله. ألف: ما معنى حافلة وآلاء؟ باء: ضع كلمة آلاء في جملة من تعبيرك. 2. ولم يحفظ على الطبيعة فتنتها وسحرها، فقد تلوثت هذه البيئة وغض هذا التلوث مما كانت تحظى به من جمال. ألف: ما معنى الفتنة والسحر وما معنى غض وتحظى؟ صفحة 52. باء: أين فاعل يحفظ وما نوعه؟ 3. وهكذا امتدت يد التلوث الرهيبة 3. وهكذا امتدت يد التلوث الرهيبة إلى حياة الإنسان، فتركت آثارها عليه كآبة وخطرا. ألف: ما فائدة التعبير بكلمة خطرا بعد كآبة؟ باء: وضح الجمال التصويري في قوله امتدت يد التلوث. 4. كيف تفرق في المعنى بين كل تعبيرين مما يأتي؟ تقذى به العين، تؤذى به العين. حلول مثمرة، حلول حاسمة. 5. يقال قد يغص بالماء شاربه وقد يقتل الدواء المستشفي به، وازن بين العبارتين. 6. ما مضارع الأفعال الآتية وما مصادرها؟ عاش، أفاء، غض، صحى. 7. أعرب ما تحته خط في العبارات التالية: لم يحفظ على الطبيعة فتنتها، الخط تحت فتنتها، الإشعاع الذي ينبعث من التجارب الذرية له خطر، الخط تحت كلمة خطر. إن لم تواجه هذه المشكلة بما هي جديرة به فستزداد أخطارها، الخط تحت كلمة فستزداد أخطارها. 8. اكتب في الموضوع التالي: تخيل ما سيكون عليه المستقبل إذا لم تواجه مشكلة التلوث بما هي جديرة به من فكر وعمل.